انتهيت قراءة؟ نبدأ قراءة. طيب، قال الله تعالى في كتابه: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. هذا ترهيب يذكره الرب سبحانه وتعالى مخوفا من يحاد الله سبحانه وتعالى، أي يخالفون أمره ورسوله، بأنهم إذا فعلوا كبتوا أي أذلوا. ويصدق ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار لمن خالف أمري. تجد العاصي سبحان الله ذليل، كما قال بعض سلفنا، وإنهم يعني أهل المعاصي وإن كانوا أصحاب أموال وسيارات فخمة وقصور، قال: وإنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم الحمير، أو كما قال نعم طقطقت بهم الحمير وهملجت بهم البغال، ذل المعصية لا يفارق رقابهم. تجده دليل سبحان الله، وإن كان يظهر عند الناس بذلك المظهر، لأن النبي قال وكتبت، هذا غير خبر لا يقبل التكذيب، هذا كتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم، شاء يعني أم أبى، أن من تشبه بقوم فهو منهم. الشاهد قوله في الذين يحادون الله يخالفونه وكذا رسوله كبتوا وذلوا، وحينئذ أكد الله ذلك وأنه فعل بمن كان قبلهم فلا يعجز، قال بحسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون، مر معكم هذه الآية، ما معنى أن يسبقون؟ يفوتون ساء ما يحكمون، ما يفوت الله الذي فعل المعاصي، وإن كان يمهله لكن فجأة يهلكه، إن الله لا يملي إيش للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته سبحانه. فالمسلم أن يحذر أيام الله. قال كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، كبتوا أذلوا كما كبت الذين من قبلهم ممن خالف الرسل، وحينئذ يظهر أن هذه المحادة وصلت بهم إلى حد إيش التكذيب، لأنهم شبههم بمن كان قبلهم، ولا شك ولمن كان دون الكفر نصيب، لأن النبي قال كتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري ولم يقل من كفر. وقد أنزلنا آيات بينات، أي دالة على صدق الرسول، وللكافرين يعني بهذه الآيات مع صدقها وبيانها عذاب مهين أي ذو إهانة بالغة. وبعض الناس ينصرف ذهنه عن أن الذي يسقط في النار قد أهين، أي إهانة أعظم من أن يسقط في عمق نار 70 سنة لا يستقر إذا هوي فيها حجر يستقر فيها 70 ثم يعذب ويشوى، أي ذل هذا؟ اليوم إذا جئت الواحد وضربته على قفاه ضربة رأيك أنك أذليته وأهنته، وقام يشتكي في المحاكم ويحرش قبيلته وأهله، وهي بس ضربة واحدة، فكيف لو أمسك بك إنسان وأدخلك في حفرة فيها نيران حتى لو نجوت وخرجت محروقا، أي ذل أعظم من هذا؟ فكيف إذا كان هذا الإهانة لهذا الكافر أو هذا الفاسق أمر بها الله فإنها أعظم مهانة، لأن الإنسان إذا حصل له مكروه الذي يسلي في نفسه أن هذا ظالم لي قد يكون ظالم قد إلى آخره، لكن الحكم إذا كان من الله أنك تستحق النار فهذا أشد ما يكون وأبلغ ما يكون في الإهانة. ولذلك الناس اليوم شوفهم، إذا واحد فاسق سوقي كما يقال خريج شوارع تكلم على شخص قال يا أنت في كذا وكذا، هل يهتم مثل لو واحد عالم فاضل التفت إليه وشتمه؟ هذه أشد الثانية ولا؟ فكذلك إذا كان رب العزة والجلال يدخله النار، مثل لو واحد مجرم ظالم أدخله نار الدنيا، فرق، نار الآخرة أشد، والمدخل حق فهو الحق ولا يقول إلا الحق سبحانه وتعالى. قال وللكافرين عذاب مهين، يوم، هذا تهديد وتذكير بأن الرب سبحانه وتعالى سيحيي الموتى ويسأل الناس عما كانوا يعملون، وأنه شهيد على أعمالهم بنفسه وليس فقط ملائكته والأرض الذي عصى الله فيها. والله كلما أذكر شهادة الأرض على الناس بل رب الناس أشد وأعظم مهابة من الأرض أن تشهد عليه. أذكر بهذه المناسبة الأراضي في البنوك، تشوف تدخل البنك تجد التكييف المركزي والديكور الفخم وموظف أنيق يلبس أحسن لباس ويعطيك أحسن عبارة وتفضل وربما يجيب لك القهوة ثم يعرض عليك الربا بخبث خفي بخبث خفي. يقول عندنا سمنت، عندنا رز، عندنا حديد، مش تبغى، ويأخذ حينئذ القرض الربوي. فلنقصد مقصود الحديد، مقصود المال، بالمال بزيادة، والحديد إيش؟ حيلة على الربا. فهذه الأرض اللي وقع عليها المعاملات، كم أرض؟ أرض البنك الفلاني، أرض البنك الفلاني، دخلوها كم في اليوم؟ ممن أغرتهم نساؤهم من جهلهم، نبي شقة مثل بيت فلان، مثل فيلا، بالحرام، بأكل الربا، درهم ربا أشد من 36 زنية بالإسلام. فيدخل يوقع المعاملة ويعطى الشاي، والأرض تشهد عليه ويوقع المعاملة ويضحك ويتصل بالزوجة يبشرها بالخيبة، وأن خلاص وقعنا والفلوس بتكون عندنا في حسابنا 700,000 في خلال 6 ساعات. خيبة لك، أكلت الربا أيها الظالم لنفسك. فحينئذ قال: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. هذا يدل على أن الرجل ينبغي ألا ينسى ذنوبه، لأنه إن نسيها ما تركها الله له لأجل أنه نسيها، لأن الله شهيد عليها وشهيد على عمله. فينبغي أن يتوب من سالف ذنوبه وإن كان نسيها. وإذا اشتد على الإنسان هذا الكلام فتجزيه التوبة العامة للرحيم الرحمة، فقد ينسى الذنوب، نعم، فتجزيه التوبة العامة فيتوب من كل ذنب، يقول لو استحضرته تبت منه، فتجزيه، لكن ينوي أن لا يرجع لأي ذنب ويقلع ويندم لو استحضره، فتكفيه إن شاء الله التوبة العامة. وهل تكفي التوبة الخاصة؟ خلاف بين العلماء، بمعنى أنه تاب فقط من الزنا لكن ما تاب من النظر في الفضائيات، ما تاب من الربا، هل يقبل توبته من الزنا لوحده هكذا، أو لابد أن يعمل صالح في كل أبواب العلم في المناهي الشرعية، فبعد أن تاب من الزنا يتوب من كل شيء حتى يقبل الله توبته من الزنا؟ الصحيح إن شاء الله أنه إن تاب من ذنب خاص لا يشترط أن يتوب من كل الذنوب حتى يتقبل توبته في ذاك الذنب الخاص، فإنها تقبل توبته إن شاء الله. ويكفي ترهيبا للمذنب أن الرب سبحانه وتعالى قال: والله على كل شيء شهيد، شاهد على عمله باطنه وظاهره. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس في نفسه، هذا في الباطن، والنية السيئة والحسد كل ذلك الله عليه شهيد، كما الظاهر، فيستوي عنده الظاهر كسفك الدم والضرب وأخذ المال بغير حق والكلام السيء والشهادة الزور التي نطق بها في المحاكم، كل هذا أحصاه الله. وأشد ما يحصيه الله عليهم الكفر وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم والسخرية بدين الله. قال مبينا سبحانه خطر المجالس، فإن أكثر الغواية أو أعظم سببها المجالس، من عهد علي لما العالي خرجوا عليه الخوارج كيف ظلوا؟ مجالس. جاء قال تعالى أبغاك، الواحد خرج من المسجد النبوي في عهد علي قال تعالى أبغاك أكلمك في شيء، جلس معه، قال علي حكم على الرجال هذا كفر ولا إيمان؟ والله قال كذا، والله صحيح. عزم واحد ثاني، عزم ثالث، اجتمعوا في بيت، ها المجالس أشد ما يكون من الخطر. لذلك في أيام فتن اغفل جوالك ولا تسمح لأحد يزورك وكن فيها نائما، فقال النبي القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي، يعني كل ما كان أبعد عن الفتنة كان أقرب لربه سبحانه وتعالى. إلا أن حب الاستطلاع عند الجهلة ما يفرق فتن من فتن، يحب يسمع من كل أحد، أو ما يقول واحد أجلس معاك يقول والله فرصة تعال روي عني شوي، هذا الشخص الأهوج ما عنده مبدأ إسلامي، ما عنده مبدأ إسلامي، مهزوم ذليل ما يفرق. أهم شيء إنه يتسلى يجلس مع فلان إلا ما يعرف شيء اسمه جلوس فتنة ويعتذر ويقفل الجوال ما يعرف كله يجلس. فهذا الشخص ليس بأهلا يثبت في الفتن لأنه يسمع من كل أحد. فعلى المسلم إذا قامت قرينة أن فلان بيزوره لأجل فتنة يعتذر من الزيارة، يبي يتصل عليه وهو مشحون بالفتن لا يقبل اتصاله ولا يشوف الواتساب إيش قاله، يغلق يسوي له حظر. فهذا الشخصية القوية الإسلامية التي كانت مثل شخصية عمر وإنكاره على الصبيغ والمجالسة الصبيغ، هذه نحتاجها الآن حتى تقلص الفتن. إلا أن الأذان سماعة امتدت تستري تسمع كل شيء، كل إنسان اتصل يكلمه، وين هذا؟ وين مبدأ الإسلامي؟ وما فعل ذلك اللي يحس بذل ونقص، يحس أنه هذا يكمله لما يكمل يقصده ويكلمه، يحس يكمل نفسه. التكميل يكون بتقوى الله لنفسك، مو أن هذا يتصل بك ويريدك يا مسكين وما تصدق أنك تكلمه، خلك عاقل. فإن الفتن كثرت، فأي شيء اتصال يجيك في الخاص تجادل وتكلم حتى تبتعد وتعرف خطر الفتن، وأنها بدأت من المجالس، والآن المجالس انتقلت للإلكترونيات صار يجدك الوقت. فعليك أن تغلق حينئذ النقاش وتقول أن صاحب فتنة لا أكلمك، فحينئذ تكون على مبدأ صحيح. أما هذا المبدأ الهش أن كل من قصدك تريد تكلمها، كيف هذا؟ أين الشخصية الإسلامية التي كانت مثل عمر بن الخطاب وموقف من أهل البدع رحمة الله رضي الله عن عمر، وكذا الإمام أحمد وإمة الدين كالإمام مالك؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ هذا تحذير من خطر المجالس، أن كلما تكلمت مع رجل ولو كان رجل واحد فسيكون الله ثالثكم، رجلان الله رابعكم بعلمه وليس بذاته. لأنه يقول ألم يعلم إن الله يعلم في السماوات والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ليس بذاته بل بعلمه. قال ولا خمسة إلا هو سادسهم. كان يكفي، قد يقول قائل ألا يكفي أنه قال ثاني هو ثالثهم، فلماذا أربعة هو خامسهم، خمسة هو سادسهم؟ كم مرة قالها سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم؟ نعم، ذلك لتأكيد الأمر واستحضاره، وهذه البلاغة، وليس هذا من باب التكرار الغير مفيد، بل مفيد في مكانه لتأكيد الأمر والتخويف، كما قال الله تعالى الكلمة اللي يقولها في عرفة أفضل ما قلت أنا والنبيين من بعدي لا إله إلا الله. طيب يعني الله معبود حق سواه، شوف عطف عليها وحده لا شريك له، تأكيد للتوحيد بعد تأكيد، هذا مهم. وإلا لا إله إلا الله تكفي، لكن هذا تأكيد بعد تأكيد أو تأكيد بعد إثبات. من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، ثم أجمل فقال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ولو كانوا في جوف غار في الجبال بعيد عن الناس، فإن الله قال إلا هو معهم أي بعلمه وملائكته الكرام الكاتبين والأرض تشهد عليهم وكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وليس معناه أنه بذاته. فقوله هو معكم أينما كنتم إلا هو معهم، هذه المعية لا يستلزم منها المخالطة. ألا يقال سرت مع القمر؟ ولا يقال المتصل اليوم لشخص في أمريكا بينه وبينه 12,000 كيلو، أمريكا تقطع في 12 ساعة بالطائرة كل ساعة 1,000 كيلو يعني بيننا وبين أمريكا تقريبا 12,000 كيلو. يقول الرجل إلى الآن تسمعني وهو في أمريكا وأنت في السعودية. قل نعم نعم معك معك. إيش مقصود بهذا؟ معية سمع ليس معية ذات. فالله لم يقل هو معكم ليس معناه مخالط لنا، هو فوق العرش سبحانه وتعالى. قال الرحمن العرش استوى، قال المبارك الله مستوى على عرشه بائن من خلقه معنا بعلمه، لا نقول كما تقول الجهمية هو هنا وهو هنا. قال أبو حنيفة من قال الله في كل مكان فقد كفر، لأن الله قال في كتابه أمنتم من في السماء، وسأل النبي جاري أين الله قال في السماء، قال من قال رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة. وأما قوله وهو الذي في السماء إله الأرض، أي إله يعبده على السماء وإله يعبده الأرض، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أيضا بالعلم وليس بالذات والمخالطة. قال ألم ترى إن الله بكل شيء عليم. فانظر بدأ الآية بالعلم، بدأها ألم ترى ألم تعلم أن الله يعلم في السماء وفي الأرض، ثم ختمها بالعلم قال إن الله بكل شيء عليم. فما كان بينها من أنه معهم يدل على إيش؟ أنه بعلم لا بذات، لأنه بدأ بالعلم وختمها بالعلم سبحانه وتعالى. فهذا فيه رد عن الحلية. قال أبو حنيفة الحلية كفار، الحلية يقول الله في كل مكان، يقول الله هنا هنا هنا، بل الله في السماء لا تقول في كل مكان، تقول معنا بعلمه لا تقول في كل مكان، هذا كفر. ألم ترى أي تنظر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. كيف كان الخبثاء يفعلون في عهد الصحابة؟ وشوف أن البعض يعني كان يستعمل معي شخصيا من أهل الإسلام تشبه بالمنافقين بهذه الطريقة. كان وربما شعرت أن أحد يفعل معك هذا، لكن يكون بقرينة صحيحة وليس وهم أو سوء ظن، قرائن تدل عليه. يأتي نفر من المنافقين أو يهود فيتكلم مع شخص سر بينه وبينه، إذا أقبل صحابي مثلا فيتكلم وينظر يتكلم وينظر ليوحي الصدر وإيش إن الكلام ترى عليك، كيف وشه يجعله في حيرة لكي يدخل على قلبه التنكيد والحيرة والغم والتعذيب بهذا اللمس، كما قال صاحب الجلالين قال هم اليهود ناهم النبي عما كانوا يفعلون من تناجيهم، أي تحدثهم سرا ناظرين إلى المؤمنين ليوقعوا قلوبهم الريبة. وذلك جاء في الحديث لا يتناجى اثنان، إذا كانوا ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، أما إذا كانوا أكثر فلا بأس، أما إذا كانوا اثنان يتناجون وتكون الثالث هذا واضح يعني يخشى أن الكلام سيكون هذا، لكن لما أكثروا يضعف الاحتمال فيزول الوحشة من قلبه. قال وإذا جاءوك، هذول نهوا عن النجوى هذه، وإذا جاءوك حيوك أي أيها النبي بما لم يحيك به الله، إيش يقولون بما لم يحيك الله به؟ الأصل تقول السلام عليكم، هذا ما حي الله به أو أمرهم بالتحية، فإيش يقول يهود؟ السلام عليكم، هذا تفسير بما لم يحيك به الله. فكانت عائشة مرة مع النبي فجاء يهودي قال السلام عليك يا محمد، فعائشة غارت أن تنتهك حرمة النبي هكذا وفقهت أنه ما ذكر حرف اللام، فالسام معناه الموت، فقال عليكم السام أنتم إخوان القردة والخنازير. فمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هي عائشة أو لم يوافق، هذا يدل على أن مقصوده الشريعة ليس مقصوده نفسه. فقال إن الله يبغض الفحش والتفحش، ما شوف دعوا عليه ما يريد أن يقابلهم بمثله. فقال ألم تسمعي ما قلت لهم؟ قلت لهم وعليكم، ولم أقل السلام، وعليكم بمثله، خلاص يكفي. لكن هل يجوز هذا الكافر الفلبيني أو الأمريكي أو الأوروبي أو الأسترالي أو الياباني جاءك وعرف تحية السلام فأراد أن يتودد إليك في الشركة في المؤسسة، قال السلام عليكم وأظهر حرف اللام، فهل يجوز أن تقول أو المشروع أن تقول وعليكم أو تقول وعليكم السلام؟ قال انتبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فإنما يقولون السلام عليكم، فقولوا وعليكم إيش؟ وعليكم فقط. طيب فأنت الآن متى تقول وعليكم؟ في أحد إيش؟ وجهين. الوجه الأول أن تكون واضح حذف اللام، قل السلام عليك، قل عليكم السلام عليك، فاشتبهت قال ولا ما قاله، فالأصل ما قاله، لأن النبي قال إنما يقولون السلام. لكن لو كانت واضحة فقال السلام عليكم، فحينئذ رد عليه قل وعليكم السلام. ويدل على ذلك قول الرب سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وكذلك ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله عنه قال لو قال لي فرعون، لو قال لي فرعون بارك الله فيك يعني يا ابن عباس لقلت فيك بارك. ولذلك كان الإمام أحمد في باب العيد قال لو أن أحد ابتدأني رديت عليه، لكن لا ابتدأ أحدا بالتهنئة. والآن غاب عني الموضع الذي قاله فيه هذا يعني السبب. على كل حال هكذا التفصيل في المسألة. كم باقي على الوقت لحظة؟ 10. نعم ايه يقول اثر ابن عمر يسأل عنه، قد ذكرناه من قبل ان ابن عمر القى السلام على شخص قال السلام عليكم، فلما تبين انه ليس من اهل السلام قال رد عليه سلامي كافر. فهذا في اي شيء؟ في الابتداء. فقال لا تبدأوا اهل الكتاب بالسلام، لكن كلامنا في الرد. علم الفرق؟ اي نعم. طيب ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، ذكرنا هذا، وإذا جاءوك حيوك ذكرنا هذا، ويقولون في أنفسهم لولا يعني هل لا يعذبنا الله بما نقول، نقول السلام عليكم ولا عذبنا، استبعدوا ذلك، حسبهم جهنم، جهنم ما يدخلونها الآن، يمهلون ولا يهملون، حسبهم تكفيهم جهنم يصلونها يخشونها فبئس المصير هي يعني. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم العدوان ومعصية الرسول، الله أكبر، هذا نهي. فإذا سمعت ناس في المجلس معك في العمل ولا في المسجد راحوا آخر المسجد وبدأ يتكلمون، نعم فلان الجار فيه كذا كذا، بدأ يغتابون، فقل لهم هذه الآية، قل الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تناجوا بالإثم العدوان، لا الغيبة ولا الكفر ولا معصية الرسول، يلا اليوم نبي نروح مكان كذا وكذا وفيه اختلاط وفيه حرام، لا يجوز أن تتناجوا بهذا وتضمروه في أنفسكم، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. بهذه المناسبة أذكر بأن أحيانا يحصل في المناجات بين الأخوان والأصحاب دعوة غير مقصودة، يعني المتكلم لا يعرف آثارها. فإذا ذكر بآثار ذلك الأمر ينبغي أن يرجع إلى الحق. دعاك إنسان في النجوى لأن تكره السلطان، قال شوف نقص الرواتب والناس جيعانين ملاقة تاكل، قل لا تتكلم على السلطان هذه معصية. النبي قال من كان له نصيع للسلطان لا يبدي علانية. وقال أبو بكر للرجل قال له مثلا أسكت، سمعت النبي يقول إيش؟ من أهان سلطان في الأرض أهانه والله. انتبه، لا تقول هذه معصية، لا تتناجى بالمعصية، حرام. نعم لا يجوز لك ذلك. قال لك خلينا نسافر إلى مكان كذا كذا، قل لا، إذا ذهبت قد يكون أصل المكان ما في شيء لكن الطريق إليه قد تفتتن. كم إنسان فتن في الطريق، قد يكون لأجل كيت وكيت من الأسباب. فالمقصود أنك تكون دائما في المجلس مذكر، والنفس ما تحب اللي خاصمها، لكن لا تنظر إلى رب الناس، سيرضى الله هذا عنك ولو بعد حين. لأن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله يسخط الناس، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ولو بعد حين. قد في 10 سنين 5 سنين ما يرضون، لكن يرضون بعدين، يقول والله كنا احنا غلطانين في فلان، يرجعون مع الأيام. طيب، إنما النجوى يعني بالإثم من الشيطان بغروره ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء، وسوس لهم الشيطان بذلك حتى يؤذي المؤمنين. فيتشفى الشيطان من تسليط العدو على المؤمن. الشيطان أحيانا ترى عدوك وخصمك يوحي له بأشياء لينتقم منك من طريقه، يكون العدو وهو بعارفها، فمن أوحى لهؤلاء يفعل هذه الطريقة، يشوف صحابي جاي أبو ذر ولا هذا، فيفهم أبو ذر أن الكلام عالي. طيب، هذه الطريقة في إيحاء صدر أبي ذر أو غيره من الصحابة اللي يفعلوها اليهود، من وسوس لهم بها؟ الشيطان. إنما النجوى من الشيطان. فدل ذلك على أن الشيطان أحيانا يحدث لعدو خصمك في الدين اللي يخالفك من أجل الدين طريقة ليوحي صدرك بها. مثلا تنهي عن الاختلاط في أسرتك، تفقون أولاد عمك، أول ما جاي يجي في العيد يسلم كلكم قوموا برا، خلوا الواحد الواحد في المجلس. من أوحى لهم الفكرة دي؟ الشيطان ينتقم منك لأنك نهيتهم عن المنكر، ينتقم بحركات حتى تنقهر كذا، يتوشوشون يقول أنا هو يجيكم هذا نسوي له فيها، كلكم خرجوا، خرجت رجل واحد يجي مسكين يسأل السلام عليكم، يطلع هذا يشوف مجلس وضع ولوده بالله، مش القصة مش الحركات هذه. الشيطان أوحى لهم ينتقم بطريقهم منك، نسأل الله العافية. وكذا في المساجد تشوفون ناس مثلا وراي يصلون أحيانا، أول ما بدأ يتكلم يقوم ويركب، هذه الحركات وشي من يوحلها؟ الشيطان. أو يقوم يصلي، يعني من اللي سامع كلمتك، واضح هذا جدا، من يوحي الشيطان إلا الشيطان. هذا شيء غير معتدل، يعني معتدل واضح أنه غرابة مقصودها إيش؟ إيحاء صدر المعلم والمتعلمين والمستفيدين. فعلى المسلم لذلك يقول، جاء في بعض الآثار عن عيسى بن مريم قال فقيه، أو عن بعض السلف فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، لأن الفقيه يعرف مداخل الشيطان ولا يهتم، أما العابد مسكين ما يعرف مداخل الشيطان فيقعد في حيرة وربما يصد عن دين الله. طيب، نقرأ المسند.